أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
تبين لدينا الجواب الأول المتقدم لا يفي في دفع محظور وجود علم إجمالي مانع عن جريان البراءه. الجواب الثاني الذي يختاره المصنف رحمه الله عليه يتوقف بيانه على استذكار مقدمته. حاصله أنه ثبت في محله أن العلم الإجمالي منجز، وأنه ليس كالشك والجهل، خلافا لما نسب إلى الميرزا القرني رحمة الله عليه. ولكن على الرغم من منجزية هذا العلم الإجمالي، إلا أن منجزيته مشروطة بأركان أربعة. الركن الأول أن يحصل علم بالجامع. الركن الثاني أن لا يسري هذا العلم من الجامع إلى الخصوصية، لأن إذا صار العلم من الجامع إلى الخصوصية يتحول إلى علم التفصيل والكلام في منجزية العلم الإجمالي. هذا هو الركن الثاني. الركن الثالث أن أطراف العلم الإجمالي مع قطع النظر عن كونها أطرافا للعلم الإجمالي، كل واحد من هذه الأطراف يكون موضوعا لجريان الأصل المؤمن. يعني لولا العلم الإجمالي كنا في كل طرف ماذا فعلنا؟ أجرينا الأصل المؤمن. هذا هو الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. وهناك ركن رابع الآن لا يهمنا التعرض له، وإنما نركز على هذا الركن الثالث بارتباطه بما نحن فيه. لماذا اشترط هذا الشرط؟ أن الأصل المؤمن مع قطع النظر عن العلم الإجمالي يجري في الأطراف. العلم الإجمالي عبارة عن علم متعلق بجامع زائد شكوك بدوية بعدد الأطراف. لولا العلم بالجامع لجرت أصالة البراءة في كل طرف. مثلا علمنا بحرمة إناء من بين إناءين، إذا جئنا إلى الإناء الأول نشك في حرمته ويصدق عليه رفع ما لا يعلمون. إذا جئنا إلى الإناء الثاني أيضا نشك في حرمته، يصدق عليه رفع ما لا يعلم. لولا العلم الإجمالي لجرى الأصل في كل واحد من الطرفين، ولكن لأجل العلم الإجمالي تعارض الأصلان، إلا بين ذاتيهما لا يوجد تعارض. تعارض الأصلان باعتبار أن جريانهما ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. يعني معنى ذلك أن المولى رخصك أن تشرب الخمر من أحد الإناءين خمر، فإذا رخصنا في كلا الإناءين فمعنى ذلك أدى إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فبناء على ذلك لما لم يمكن إجراء كلا الأصلين للتعارض بينهما بالمعنى الذي ذكرناه، إجراء أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرشح، فلم يجري في الأطراف أي أصل. إذا لم يجري الأصل المؤمن في الأطراف يجب عليك الاجتناب عن جميع الأطراف. من هنا نشأت منجزية العلم الإجمالي، لأنه لا مؤمن، لأن المؤمن بلحاظ كلا الطرفين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة قطعية، المؤمن بلحاظ أحد الطرفين ترجيح بلا مرجح، فلم يجر الأصل. فإذا لم يجر الأصل أنت لا يجوز لك أن تقتحم بدون مؤمنة، فإذا يحرم عليك كلا الطرفين. ملتف جيدا، هذا حقيقة الركن الثاني. أما لو فرضنا، يعني كيف يختل هذا الركن الثالث؟ لو فرضنا في أحد الطرفين جرى الأصل المؤمن من دون أن يعارضه الأصل المؤمن في الطرف الآخر، فحينئذ يختل الركن الثالث، لأن الركن الثالث يبتني على تعارض الأصول في الأطراف، والمفروض أن الأصل في أحد الطرفين لا يجري، فلا يعارض الأصل في الطرف الآخر، ولا يكون جريان الأصل في الطرف الآخر ترجيح بلا مرجح بل متعين، لأن الأصل في الطرف الأول المفروض لم يجري. فالمقتضي لجريان حديث الرفع في الطرف الآخر موجود، ليه؟ لأنه يصدق عليه لا أعلم الحرمة، والمانع مفقود، لأن المانع هو معارضته مع الأصل آخر، والمفروض أن الأصل الآخر لم يجر. فإذا جرى الأصل المؤمن في أحد الطرفين ولم يجري في الطرف الآخر، حينئذ يسقط العلم الإجمالي عن المنجزي، لأن صار عندي مؤمن، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزي. واضح هذا الكلام؟ إذا خلاصة المطلب، إذا اختل هذا الركن الثالث تسقط منجزية العلم الإجمالي. لكن لا بمعنى، نلتفت إلى هذه النقطة، أن الطرف الذي لم يجري فيه الأصل لأجل علمنا بالنجاسة في هذا الطرف، أن لأنه لو علمنا بالنجاسة في هذا الطرف يختل أي ركن؟ الركن الأول. نحن كلامنا في الركن الثالث. فإذا صار العلم من الجامع إلى خصوصية اختل الركن الأول. بل بمعنى ماذا؟ بمعنى قيام دليل تعبدي منجز أو مرخص لا يؤثر، ويكون الأصل في مورده في طوله. ما معنى في طوله؟ يعني الأصل إنما يجري إذا لم يجري هذا الدليل التعبدي، كما هو الحال في موارد الأمارة. الأصل بالنسبة إلى الأمارة في طولها أو في عرضها؟ في طولها، لأن الأمارة مقدمة على الأصل، الدليل الاجتهادي مقدم على الدليل الفقهي. والأمارة ليست علما حتى يختل الركن الأول. نقول صار العلم من الجامع إلى الخصوصية. فإذا قام دليل ظني، مثلا جاءت بينة وقالت لي الإناء النجس هذا الإناء الأسود، والشارع في الموضوعات عبدنا بالبينة، ففي المورد الذي قامت البينة لا مجال لجريان الأصل. ليه؟ لأن البينة أمارة، والأمارة مقدمة على الأصل، فلا يوجد أصل. في الإناء الأسود لم يجري الأصل، فحينئذ يجري الأصل المؤمن في الإناء الأبيض بلا معارض. فحينئذ ينحل الحكم العلمي بجمال، وهذا يسمى بالانحلال الحكمي، بالانحلال الحكمي، باعتبار أن العلم الإجمالي بالوجدان ما زال باقيا. ما زلت أنا عندي علم أن قطرة الدم إما بهذا الإناء أو بذاك الإناء، هذه المنفصلة لم تزل. والأمارة فإذن عبدنا الشارع بأن هذا الذي وقعت فيه قطرة الدم، لا أن العلم الإجمالي زال حقيقة، فهذا يسمى بالانحلال. إذا اتضحت هذه المقدمة نطبقها على ما نحن فيه. حاصل ما نحن فيه الشبهة ماذا كانت؟ أنه سلمنا أن آية لا نكلف يرحمكم الله وحديث الرافع يدلان على البراءة، لكن البراءة إنما تجري في الشبهات البدوية، والشبهات التي بين أيدينا كلها مقرونة بالعلم إجمالي. ليه؟ أنه كل إنسان يعي التكليف يعرف بأن هناك تكاليف إلزامية لكن لا يعرفها بعينها، فعندنا علم إجمالي. فمن الممكن أن يكون طرف العلم الإجمالي هو شرب التطر، فلا نستطيع أن نجري البراءة فيه. أقول صحيح عندنا علم إجمالي، لم ننكر هذا العلم، لكن في بعض هذه الشبهات لدائرتها واسعة جدا، في بعض هذه الشبهات قامت أمارات اعتبرها الشارع على الشرع، كخبر العدل مثلا، كخبر الثقة مثلا. ففي مورد الشبهات التي قامت على الحكم فيها أمارة معتبرة يجري الأصل المؤمن؟ لا يجري، يجري في الشبهات الأخرى بلا معارض، ويسقط العلم الإجمالي عن المنشزي. هذا معنى أن هذا العلم الإجمالي اختل فيه الركن، أي ركن؟ الركن الثالث. هذا هو الجواب الذي يتبناه المصنف رحمة الله عليه. يقول
في تصوير المطلب عند فرض أن عند شبهة مثلا شو قامت مثلا الآن الأمارات معتبرة على قطع الأمور التكليفية، والآن الذي لم تقم هذه الأمارة معتبرة لو جمعناها على ذلك يحصل لنا علم إجمالي لا نقطع بكذبها، فيحصل لنا أيضا علم إجمالي فيها لأن هناك في شبهة منكذبة بعد يعني الأمارات التي لم نقم عليها دليل معتبر مجموعها نقطع بعدم كذبها جميعا فيعود.
لا هذا في بحث عندهم في مسألة الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، أن المكلف علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين واضطر إلى شرب أحدهما بعد هذا العلم الإجمالي. ننتبه هناك تفصيل بينهم سوف يأتي في محله. طارة يكون الاضطرار قبل العلم الإجمالي، وأخرى مقارن للعلم الإجمالي، وثالثة بعد العلم الإجمالي. هناك يظهر أثر لهذا الكلام الذي تقول فيما نحن فيه الآن. حتى لو كانت الأطراف ثلاثة وقامت بينة على نجاسة واحد من هذه الثلاثة، هذا الثالث الذي قامت عليه البينة خرج عن كونه طرفا للعلم الإجمالي بالوجدان، خرج أو لم يخرج؟ لم يخرج. فمن المحتمل أن تكون قطرة الدم في هذا الطرف، صحيح؟ ليه؟ هذا معنى الانحلال الحكم. الآن عندنا ألف شبهة قامت 700 أمارة معتبرة على وجود حكم إلزامي في 700 من هذه الألف. من المحتمل أن تكون المعلوم بالإجمال بوجود تكاليف إلزامية في ضمن وين؟ في ضمن ما قامت عليه الأمارة. ومن المحتمل أن لا يكون. نعم، لو كلامك أين يجري؟ لو فرضنا أن ما قامت عليه الأمارة حتى لو فرضناه علم يبقى عندنا علم بوجود تكاليف فيما لم يقم عليه علم، هذا يصير مثل العلم الإجمالي الصغير والعلم الإجمالي الكبير الذي يكون المعلوم بالإجمال في الكبير أكثر من المعلوم بالإجمال وين؟ الصغير. ولكن موردنا ليس من هذا القبيل. يقول الجواب الثاني أن العلم الإجمالي الذي تضم أطرافه كل الشبهات يسقط عن المنجزية باختلال الركن الثالث من الأركان الأربعة التي يتوقف عليها تنجيز العلم الإجمالي، فقد تقدم شرحها في الحلقة السابقة. الذي يهمنا هو الركن الثالث. الركن الثالث أن تكون الأصول المؤمنة جارية في الأطراف لولا العلم الإجمالي، وذلك لأن جملة من أطراف هذا العلم الإجمالي قد تنجزت فيها التكاليف بالأمارات والحجج الشرعية المعتبرة من هذه بيانية، بيان للأمارات والحجج المعتبرة من ظهور آية وخبر ثقة واستصحاب مثبت للتكليف. ليش قال واستصحاب مثبت للتكليف؟
أمار.
نعم،
أنه مثبت عن تنجيز
أمار،
يعني
لا، شلون أمار؟ نتكلم على مبنى خاص نحن.
لأنه مقدم على البراءة.
لأنه لو كان استصحاب مؤمن استصحاب فرقه عن البراءة والاشتغال ما هو؟ أن البراءة دائما وأبدا مؤمنة، الاشتغال دائما وأبدا منجز. أما الاستصحاب يختلف باختلاف المستصحب، قد يكون مثبتا منجزا وقد يكون مؤمنا. فالاستصحاب المؤمن لا يجعل الانحلال الحكمي لهذا العلم الإجمالي، لأن الاستصحاب المؤمن من ضمن الأصول المرخصة. نحن لا نتكلم عن أصل مرخص معين. واضح هذا الكلام؟ واضح ليش قال بالاستصحاب المثبت للتكليف من ظهور آية وخبر ثقة واستصحاب مثبت للتكليف. مثل ماذا الاستصحاب المثبت للتكليف؟ ألا نشك من جملة الشبهات لدينا في عصر الغيبة أن صلاة الجمعة واجبة وليست بواجبة؟ استصحاب ماذا يقتضي؟ بقاء وجوب، بقاء وجوب صلاة الجمعة، هذا استصحاب مثبت للتكليف. و هذا الاستصحاب مع جريانه لا يجري الأصل المؤمن. أما البراءة ليش لا تجري؟ لأن البراءة في طول الاستصحاب فلا تجري، مع وجود الأصل التنزيلي لا يجري الأصل غير التنزيلي. أما الاستصحاب النافي للتكليف لا يجري، ليه؟ لعدم المقتضي له. ليه؟ لأن اليقين السابق هو وجوب صلاة الجمعة لا عدم وجوب. واضح هذا المطلب؟ من ظهور آية وخبر ثقة واستصحاب مثبت للتكليف، وفي كل حالة من هذا القبيل تجري البراءة كمثال، يعني يجري الأصل المرخص لو يقول هكذا، تجري البراءة في بقية الأطراف، ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي في مقابل الانحلال الحقيقي. الانحلال الحقيقي يحصل بزوال الركن الأول. السيد الخوئي رحمة الله عليه وافق على فكرة الانحلال الحكمي، يرى أن هذا العلم الإجمالي الذي أبرز في الاعتراض غير منجز للانحلال الحكمي، لكنه صور لنا الانحلال الحكمي بطريقة أخرى. حاصل هذه الطريقة أن كل علم إجمالي يتألف من علم وشك، ولذا سمي علم ماذا؟ إجمالي. وكيف اندفعت شبهة التناقض في العلم الإجمالي؟ ما هي شبهة التناقض في العلم الإجمالي؟ أن أنت من جهة تقول علم، علم ما معنى علم؟ بيان وانكشاف. ومن جهة تقول إجمالي، ما معنى إجمالي؟ عدم علم وعدم انكشاف. كيف اندفعت هذه شبهة التناقض؟ بأن يقال متعلق العلم هو الجامع، ومتعلق الشك هو الطرف. إذن ومن شروط التناقض ماذا؟ وحدة المتعلق والموضوع. إذن حقيقة العلم الإجمالي ما هي؟ بأي مبنى من المباني الآتية في تصوير العلم الإجمالي؟ لا شك أن العلم الإجمالي فيه علم بالجامع وفيه شك في الخصوصية، وفيه شكوك بعدد أطراف العلم الإجمالي. وهذا معنى ما ذكره الشهيد الصدر في الحلقة الأولى، أن العلم الإجمالي لابد أن تصدق فيه المنفصل، وهذه المنفصلة بحسب أطراف الأطراف، قد تكون ثنائية قد تكون ثلاثية قد تكون أكثر. إذن العلم الإجمالي عبارة عن علم بالجامع زائد شك بعدد الأطراف، ويستحيل أن يوجد علم إجمالي بدون أحد هذين الأمرين. أما الأمر الأول، إذا ما في علم بالجامع أصلا، إذا ما في علم يعني في جهل، إذا الأمر الأول يتحول إلى نقيضه. وأما الأمر الثاني، ما هو الأمر الثاني؟ أنه إذا لا يوجد شك في الأطراف، إذا لا يوجد شك في الأطراف يصبح علم تفصيلي. إذن يستحيل وجود علم إجمالي بدون هذين الأمرين. غاية الأمر قولنا بدون هذين الأمرين طارة يفقد أحد الأمرين حقيقة ووجدانا، كان يتحول الشك إلى علم حقيقة، وأخرى يفقد أحد الأمرين بتعبد الشك. ففي كلا الحالتين لا يبقى عندنا علم إجمالي. فيما نحن فيه فقد أحد الأمرين ببركة تعبد الشارع. كيف؟ نقول أنت تقول عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية في ألف شبه. عندما تقوم الأمارة المعتبرة على وجود تكليف إلزامي في شبهة، دليل اعتبار الأمارة يجعلها ماذا؟ علما، بناء على أي مسلك؟ على مسلك تتميم الكشف. فعندما تقوم الأمارة على طرف، صار هذا الطرف، أصبحت في هذا الطرف أنت ماذا؟ شاك أو عالم؟ أصبحت عالما. غاية الأمر عالم ماذا؟ تعبد بواسطة تعبد الشارع، لا عالم حقيقي. إذا زال الشك ولو تعبدا. والمفروض أن العلم الإجمالي يتقوم بعلم وزائد ماذا؟ شك. الآن الشك زال فلم يبقى علم إجمالي، فقرر الانحلال الحكمي بما يسمى بالانحلال التعبدي. يعني الشك تعبدا لم يبقى. ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن نفس المواد التي استعملها الشهيد الصدر لدفع الإشكال استعملها سيد الخوي، ما في فرق. مواد الشهيد الصدر عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية في أطراف الشبهات، مادة ثانية قامت أمارات معتبرة على وجود أحكام إلزامية في بعض الشبهات، هذا نفسه مادة لجواب السيد الخوي. غاية الأمر جواب الشهيد الصدر أنه بقيام الأمارات لا تتعارض ماذا؟ الأصول العملية المؤمنة في الأطراف، فتجري في الأطراف الأخرى بلا معارض. بينما السيد الخوي يقول بقيام الأمارات لم يبقى شك في الخصوصية، ومن مقومات العلم الإجمالي وجود الشك في الخصوصية. ف فالمواد لكلا الجوابين واحد. واضح المطلب صار؟ وقد قيل في تقريب فكرة الانحلال الحكم في المقام كما عن السيد الأستاذ بأن العلم الإجمالي متقوم بالعلم بالجامع والشك في كل طرف، ودليل حجية الأمارة المثبتة للتكليف في بعض الأطراف، دليل حجية الأمارة مثل آية النبأ سيرة العقلاء لما كان مفاده جعل الطريقية فهو يلغي الشك في ذلك الطرف لكن لا يلغيه حقيقة، إذا قال ويتعبد به عدمه، وهذا بنفسه إلغاء تعبدي للعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي يتقوم بالشك في الطرف وألغينا الشك بالطرف، إذا ألغينا ما يتقوم به العلم الإجمالي فألغينا العلم الإجمالي. صار واضح العبارة؟ هذا التقريب للانحلال لا يرتضيه المصنف رحمة الله عليه. طبعا في إشكال مبنائي هنا، ما هو؟ أنه لا نؤمن بفكرة مسلك جعل الطريق، هذا إشكال ماذا؟ مبنائي. ثانيا، لو آمنا بأن المجعول في الأمارات الطريقية والعلمية، لكن مع ذلك هذا التقريب للسيد الكوئي لا يصح. والسر في ذلك أن العلم الإجمالي لماذا يجب موافقته القطعية؟ ملاك وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي ما هو؟ عدم المؤمن في الأطراف، ليس كذلك؟ أن العلم الإجمالي يجب موافقته قطعيا، ما معنى يجب موافقته قطعيا؟ يعني في العلم الإجمالي في الشبهة الوجوبية موافقة قطعية بأن ماذا؟ بأن تفعل كل الأطراف. في الشبهة التحريمية بأن تجتنب عن كل الأطراف. لماذا؟ ملاك ذلك هو أنه لا يجري الأصل المرخص، فيكون الاقتحام في الأطراف اقتحام بلا مؤمن، والاقتحام بلا مؤمن عند الأصول والأخبار لا يجوز. إذن ملاك وجوب الموافقة القطعية هو هذا، لا أنه هناك آية أو رواية أوجبت الموافقة القطعية على عنوان العلم الإجمالي. شوف مرة مثلا يقول الشارع أيها الناس إذا علمتم إذا كان لديكم علم إجمالي فوافقوا موافقة قطعية. موضوع وجوب الموافقة القطعية ما هو؟ العلم الإجمالي. فإذا زال العلم الإجمالي حقيقة أو تعبدا لا يبقى وجوب موافقة قطعية. ليش؟ لأن الموافقة القطعية معلقة على هذا العنوان، لكن نحن لم يرد عندنا هكذا دليل، وإنما حكمنا بوجوب الموافقة القطعية. ليه؟ لأن الاقتحام في كل شبهة يحتاج إلى مؤمن، سواء كنت من الأصوليين أم كنت من الأخباريين تحتاج إلى مؤمن. أين المؤمن؟ البراءة. طب البراءة هنا يعارضها البراءة هنا، فإذا مع التعارض يتساقطان، فلا يوجد مؤمن. فبما أنه لا يوجد مؤمن فيجب الموافقة القطعية.
فالموافقة القطعية لم تعلق على عنوان العلم الإجمالي. حتى إذا قلت زال تعبدا زالت الموافقة القطعية، وإنما الموافقة القطعية علقت على واقع لا على عنوان. ما هو هذا الواقع؟ عدم المؤمن في الاقتحام. واقع طبعا، هذا الواقع عبرت عنه بهذا العنوان لأن أريد أن أبرزه لكم بألفاظه، ولم يتعلق على عنوان، على واقع. ما هو هذا الواقع؟ أنه لا يوجد مؤمن. فبناء على ذلك سواء قلنا المشعول في الأمارات يرحمكم الله، سواء قلنا المشعول في الأمارات هو العلمية أو جعل الحكم المماثل أو الحجية أو أي شيء آخر يتصور في الوجود، لا يفرق فيه، لأن إذا جرت الأمارة المثبتة للتكليف في مورد زال، تفت لهذه النقطة، زال واقع ما علق عليه وجوب الموافقة القطعية. ما هو واقع ما علق عليه وجوب الموافقة القطعية؟ عدم المؤمن. إذا جرت الأمارة مثبتة للتكليف في مورد حتى بأي لسان كانت، إذا جرت في مورد فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، فواقع الاقتحام بدون مؤمن زال، صار الاقتحام معي، تحول من الاقتحام بلا مؤمن إلى الاقتحام معي المؤمن. ملتفت جيدا؟ فإذا كلام السيد الخوئي إنما يتم فيما لو علقت وجوب الموافقة القطعية على عنوان، فإذا زال هذا العنوان حقيقة أو تعبدا تزول وجوب الموافقة القطعية. ولكن وجوب الموافقة القطعية لم تعلق على عنوان حتى نزيله حقيقة أو تعبدا، وإنما تعلقت بواقع. هذا الواقع إن كان موجودا فتجب الموافقة القطعية، وإن عدم فلا تجب الموافقة القطعية. وبجريان الأمارة في بعض الأطراف لا يبقى يصدق أن جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر يعارضه في هذا الطرف، لأن في هذا الطرف الأصل المؤمن لا يجري. فبالتالي لا سبيل إلى دعوى الانحلال الحكمي إلا اختلال الركن الثاني. ولا يفرق في ذلك بين مسلك جعل الطريق. إذا المصنف هنا ما ذكر المناقشة المبنائية أنه لا نعتقد بهذا المسلك. ويرد على هذا التقريب أن الملاك في وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي هو التعارض بين الأصول في أطراف العلم الإجمالي كما تقدم، وليس هو العلم الإجمالي بعنوان أنه علم إجمالي، حتى يقال إذا عبدنا الشارع بزوال هذا العنوان يحصل انحلال، فلا أثر للتعبد بإلغاء هذا العنوان، وإنما يكون تأثيره تأثير ماذا؟ التعبد. وإنما يكون تأثير التعبد إذا ماذا؟ إذا رفع لنا التعارض. عن طريق رفع التعارض، وذلك بإخراج موارد الأمارات المثبتة للتكليف عن كونها موردا لأصالة البراءة، لأن الأمارة حاكمة على الأصل، فتبقى الموارد الأخرى مجرى لأصل البراءة بدون معارض، وبذلك يختل الركن الثالث ويتحقق الانحلال الحكمي، من دون فرق بين أن نقول بمسلك جعل الطريقية وإلغاء الشك بدليل أبعط التفسير على مسلك جعل الطريقية بدليل الحجية، بدون فرق بين أن نقول بكذا أو لا نقول بمسلك آخر جعل الحكم المماثل أو مسلك الحجية. فإذا الطريقة الوحيدة، وبعبارة أخرى، أن التعبد بالدليل المثبت للحكم إن كان قادرا على إلغاء جريان الأصل في مورده، إن حل العلم الإجمالي حتى لو بقي العنوان، حتى لو بقي عنوان العلم الإجمالي، وإذا كان دليل الذي عبدنا بالأمارة المثبتة للتكليف غير قادر على المنع من زوال الأصل، يجب الموافقة القطعية حتى لو زال عنوان العلم الإجمالي. ملتفت جيدا لهذه النكتة، حتى لو زال عنوان العلم الإجمالي، لأن نحن لم نتعبد بعناوين، وإنما نتعبد بأنه إنما يجوز لك أن تقتحم متى؟ إذا رخصك الشارع. إذا لم يرخصك الشارع لا يجوز لك الاقتحام. صدق عنوان العلم الإجمالي أو لم يصدق. إذا التفت، دليل التعبد إما أن يكون قادر على المنع من جريان الأصل، فحينئذ في الأطراف الأخرى يجري الأصل بلا معارض، فيجوز لك أن تقتحم. ليش؟ لأنه يكون اقتحام مع ماذا؟ مع مؤمن. وإذا كان دليل التعبد لا يمنع من جريان الأصل، فتتعارض الأصول وتتساقط، فلا يوجد مؤمن حتى لو قلنا بعد ما في علم إجمالي. بالنتيجة أنت لا يجوز لك أن تقتحم إلا مع مؤمن، ولم يبقى هناك مؤمن لتعارض المؤمنين. فالمضار ليس على صدق العنوان وعدم صدقه حقيقة أو تعبدا. هذا هو تمام الكلام في أي شيء في المانع، فتم المقتضي وفقد المانع. إذن البراءة تجري عند الشك، تجري عند الشك. الآن في قولنا تحديد مفاد البراءة، وإذا ما قلت تجري عند الشك، عند الشك في ماذا؟ هل تجري عند الشك في التكليف أو عند الشك في المكلف به؟ مسلم عند الجميع أن البراءة تجري عند الشك في التكليف. طبعا تجري عند الشك في التكليف الفعلي. أما عند الشك في التكليف الإنشائي لا حاجة لجريان البراءة. ليه؟ لأن التكليف الإنشائي حتى لو علمت به لا يجب امتثاله، فضلا عن الشك به. فالبراءة تجري عند الشك في أي تكليف؟ في التكليف الذي على تقدير ثبوته يكون فعليا، تجري في الشك في التكليف الفعلي. هذا هو القدر المتيقن. أما لو فرضنا أن التكليف الفعلي معلوم والشك
إنما هو في الامتثال، يعني في المكلف به. كما لو علمنا بوجوب الصلاة لا يوجد عندنا شك في التكليف، ولكن امتثلنا مركب خالي عن جلسة الاستراحة، فهل هذا المركب يسقط لنا التكليف المعلوم او لا يسقط؟ هنا اتفقوا على انه مجرى لقاعدة اشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين. بما اننا علمنا باشتغال ذمتنا لابد ان نفرغ ذمتنا عن يقين. لابد ان نفرغ الذمة عن يقينا، فلا يمكن ان تجري البراءة. ولكن الكلام في كيفية توجيه ذلك بناء على مسلكين مختلفين يأتي التعرض لهما غدا إن شاء الله.
بالنسبة إلى كلام السيد الخوي، فلماذا نقول إنه ما كان يدور مدار العنوان؟ إنه كان الركن الثاني من الأركان المجمالي، يكون هناك شك في الأطراف فلا يصل إلى العلم إلى الشك في الخصوصية. هنا نقول إن السيد الخوي لما قال لما يعني قلنا بالطريقية وأثبتنا بأنه في مورد الأطراف هناك علم، فما حصل لو كنت شك في الأطراف؟ لأنه هذا الشك زاد أو الركن الثاني زاد تعرفون عند العلم. فليس هو يدور مدار العنوان لكي يصل إلى الشك.
الركن الثاني عبارة عن بقاء العلم بالجامع وعدم سريانه إلى الخصوصية، هذا هو الركن الثاني. هذا الركن الثاني ما زال موجود حتى في مورد العمارة، هكذا مدعى الشهيد الصدر، وإنه يختل خصوصا بالذات إلا إذا وسعنا الركن الثاني إلى الأعم من الوجدان والتعرف.